يذيقكم نعمة صادرة من هذه الرحمة، ولتجري الفلك السفن بها بأمره ولإرادته، ولتبتغوا من فضله تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر ولعلكم تشكرون. قوله ولتجري الفلك، يقول السفن بها، بها الضمير يعود على الرياح، فالله تعالى يرسل الرياح لتسير بها المياه في أجواء السماء، وهو السحاب، ويرسل الرياح لتسير بها السفن في البحار. وكل من السحاب ومن السفن يحمل نعما كثيرة. السفن ماذا تحمل؟ تحمل الأرزاق والأناسي والحيوان وغيرها، والسحب تحمل الماء الذي هو مادة الحياة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ففي الرياح إذن فائدتان: تسيير السحب في أجواء السماء، وتسيير السفن في أجواء البحار. وقولها الفلك واحد ولا جماعة؟ تصلح لهذا ولهذا. الفلك تصلح للجمع وللمفرد. أولا القرآن موجود، هذه مثالا لها للمفرد. ثلاثة
الفلك مرافقة، هذه الجماعة نعم، وهذه أصلاً
يا شيخ أصلاً منها
وقتها
ونبتها
والفلك التي تجيب هذا مفرد الجماعة يصلي لأن الفلك التي تجيب
هذا مفرد،
هذا مفرد
الذي ما قال الله
والفلك التي تجري في البحر
ما قال الله نعم
واصنع الفلك
لا نعم هذا اللي قال على كل حال المثال الذي ذكر ايضا حتى اذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه، هذا جمع المفرد جمع في الفلك وجرين، ما قال في الفلك وجرى
وقد يشرت الفلك المشهور
نعم وترى الفلك فيه مواخر ايضا جمع. على كل حال الفلك صالح للمفرد وللجماعة. نعم ذكر الفقهاء كلمة ذكرتها لكم سابقا، فقالوا إن الأحدب ينوي الركوع بقلبه. الأحدب نعم ما هو قائم حتى يركع، ينوي بقلبه. قال بعض الفقهاء فهو شبيه في اللغة العربية، هي شبيه للفلك في اللغة العربية، يعني انحناء هذا الأحدب شبيه بالفلك في اللغة العربية، ما يعرف إلا بالنية. نعم فالفلك صالح للمفرد وللجماعة ولا يعرف إلا بالنية أو القرين. هذا المسكين اللي أحدب في حال الركوع، ما الذي يعلمنا أنه راكع أو غير راكع؟ فركوعه وقيامه سواء. نعم هذه يمكن يستدل بها على ما ذكر عن الكسائي، يقول إن الإنسان إذا أتقن شيئا من العلم أمكنه أن يفهم غيره من العلم. وذكروا قصة أنه كان هو وأبو يوسف عند الرشيد أحد خلفاء بني العباس، وأنهم تناظروا في مسألة، فقال له أبو يوسف يقول للكسائي: ما رأيك لو سهى الإنسان في سجود السهو؟ لو سهى في سجود السهو، هل نحو تعلم في حكم هذه المسألة؟ قال نعم، إذا سهى في سجود السهو فإنه لا يسجد. قال أين قاعدة نحوك؟ قال عندنا قاعدة نحو إن المصفر لا يصفر. نعم، فاستدل بأن سبيل السهو يعني صلاة مصفرة، فإذا سهى فيه ما عاد الصفر مرة ثانية. يمكن هذا واقع أو غير واقع، الله ذكروه. نعم، يقول الله الذي يسريه ولتجري الفلك بأمره قال بإرادته. والصحيح بأمره من الأمر الذي هو بالقول، وليس المراد بالإرادة فقط، لأن الفلك ما تعلم عما في قلب الله صلى الله، ما تعلم عما يريد الله عز وجل، ما تعلم عما يريد الله، لكنها إنما تأتمر بأمره القولي. وقد قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل مراد الله إن لم يقترن بالقول فإنه لا يقع، لا يقع. وكيف تحدث الكائنات بمجرد إرادة لا يعلم بها إلا الله؟ فلا بد من قول. فالصواب أن المراد بأمره أمره القولي، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا يمنع ذلك أن يكون هذا الجريان بأمره بأسباب محسوسة معلومة لنا، لأن المقدر للأسباب هو الله عز وجل. فأنا تعالى يخلق ويسخر ولكن بأسباب. ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله، كل هذا مما خلقه الله عز وجل لهذه الحكم العظيمة. ولتبتغوا تبلغوا من فضله الرزق بالتجارة في البحر، وهو كذلك. وكم من أناس كانت تجارتهم في البحار، ينقلون الأرزاق من جهة إلى جهة بواسطة هذه السفن. لولا هذه السفن لكان من المتعذر أن تنتقل الأرزاق من الجهة التي خلف البحر إلى جهة أخرى، ولكن الله عز وجل جعل هذه السفن لأجل أن تنقل هذه الأرزاق والنعم. ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذه النعم يا أهل مكة فتوحدونه. ولعلكم تشكرون، لعل هذه معناها التعليق، تشكرون. الشكر هو القيام بطاعة المنعم، ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. تبال الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، وهو القيام بطاعة المنعم. فأما الشكر بالقلب فأن يؤمن الإنسان بأن هذه النعمة من الله عز وجل، هو الذي أمده بها، وهو الذي يسرها له، وهو الذي جلبها إليه. هذا بالقلب. وباللسان، الشكر باللسان أن يحمد الله عليها، فإن هذا من شكر النعمة. وأن يتحدث بها اعترافا لله بالفضل لا افتخارا بها على غيره. وأما الشكر بالجوارح فأن يقوم لله تعالى بالعمل البدني من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيره. ولهذا يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيدي الجوارح ولساني القول والضمير المحجب القلب. ما هي الواسطة بين الحمد والشكر، أو النسبة بين الحمد والشكر؟ يقول الحمد أعم من حيث السبب، والشكر أعم من حيث التعلق، لأن الحمد يكون باللسان ويكون على النعم وعلى كمال صفات المحمود. أفهمتم؟ يعني أنه يحمد المحمود على نعمه وإحسانه على الحامد وعلى كمال صفاته. وأما في المتعلق فإنه يتعلق باللسان خاصة الحمد يكون باللسان فقط، وربما يكون بالقلب أيضا بأن يعتقد الإنسان كمال هذا المحمود، لكنه لا يسمى حمد اللغة إلا باللسان. وأما الشكر فهو أخص من الحمد باعتبار سببه وأعم باعتبار متعلقه. كيف أخص باعتبار سببه؟ لأن سببه النعمة فقط، الإنعام على الشاكر هذا السبب. نعم، وإلا لو كان الإنسان المحمود من أكمل الناس وهو ما عذر شيء هل تشكره ولا لا؟ ما تشكر. الشكر يكون على النعم فهو أخص من حيث السبب، ويكون بالقلب واللسان والجوارح فهو من حيث المتعلق. نعم، إذن النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي. نعم، ولعلكم تشكرون. طيب، الشكر قلنا هو القيام بطاعة المنعم، صح، هذا بالمعنى العام، لكن شكر النعمة الخاصة يكون بالقيام بوظيفتها من الطاعة. شكر النعمة الخاصة يكون بالقيام بوظيفتها الخاصة. مثلا شكر الله، شكر الإنسان ربه على العلم يكون بماذا؟ بالعمل به وتعليمه، هذا شكر خاص لنعمة خاصة. شكر الله، شكر الإنسان ربه على المسكن مثلا يكون بطاعته في هذا المسكن بأن لا يكون فيه مثلا إسراف ولا تدليل وما أشبه ذلك. فالشكر هنا له إذن معنى، المعنى العام هو القيام بطاعة المنعم، والمعنى الخاص هو شكر الله تعالى على القيام بطاعة الله تعالى فيما يتعلق بهذه النعمة الخاصة. وكل نعمة لها شكر خاص، ولتكن فضلا وعليكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا إلى آخره. اللام في قوله ولقد موقعة للقسم، يعني أنها جواب لقسم محذوف. التقدير والله لقد، وبهذا نعرف أن الجملة هنا مؤكدة بثلاثة أمور، وهي القسم واللام وقد. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم، من المشهور المعروف عند أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لأنه مرسل، وهذا الصنف من الناس هو أعلى أنواع الأصناف من بني آدم، هم أعلى الأنواع، ويليهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. فأعلى أجناس البشر الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم جمعوا بين الاختصاص بالرسالة والعبادة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ما يعطي الرسالة إلا لمن هو أهل لها. نعم، فأحق الناس بالرسالة بلا شك هم هؤلاء الأعيان الذين أرسلهم الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون أحد من الناس أحق منهم بها. وبهذا نعرف ضلال بل وكفر من قالوا إن علي بن أبي طالب أحق بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم في ذلك طعنوا بالله عز وجل ونسبوه إلى ما لا يليق به، لأنه إذا كان أعطى الرسالة محمدا وعلي أولى بها فهو إما جاهل بالأحقية وإما غير مريد لإعطاء الأهل أهله حقا، لإعطاء الحق أهله أصلا، وإما غير مريد لإعطاء الحق أهله، وكلا الأمرين بالنسبة إلى الله محال وممتنع. وأي أحد يصف الله بهذا أو بما يستلزم هذا فإنه كافر بلا شك. إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أشرف الخلق، أشرف أصناف الخلق، وهم أحق الناس بالرسالة بلا شك، ولا أحد أحق منهم. ويوجد والعياذ بالله بعض الناس الفلاسفة يرون أن الرسل من آخر مراتب الخلق، ويقولون إن الولي أفضل من النبي والنبي أفضل من الرسول، لأن الولي خاص الخاصة، ولي على اسمه، والنبي له مزية الوحي، والرسول بمنزلة الخادم الذي في البيت يرسل ليشرب الحوادث. سبحانه وتعالى له الضلال. ويقولون فيما يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. شفاوي بالله، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني فوق الرسول شوي، وبالنسبة للولي ودون الولي، دون منحر بعيد عن الولي. وعلى هذا فتقول رتبة الولاية عندهم أعلى شيء، وهذا لا شك أنه كفر. بل نقول إن قام الرسالة فوق كل شيء، ثم النبوة ثم الولاية، لأن الرسول جامع بين الرسالة والنبوة والولاية، أليس كذلك؟ والنبي له النبوة والولاية، والولي له الولاية دون النبوة والرسالة. ومعلوم أن من اتصف أنه كلما ازداد صفة الكمال في شخص كان أكمل من غيره. نعم. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه، إلى قومه، والقوم هم الطائفة الذين ينتسب إليهم الإنسان، لأن بهم قوامه، لأن بهم قوامه، فهو يقوم بهم وهم به يقومون. وقوله إلى قومهم لأنه ما من رسول أرسل سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ورسالته خاصة، كما ثبت في الحديث الصحيح حديث جابر، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. إلى قومهم فجاءوهم، الفاعل للرسل والمفعول للقوم، فجاءوهم بالبينات بالحجج الواضحات على صدقهم، على صدقهم في رسالتهم إليهم، فكذبوهم. قولوا بالبينات، هل المراد البينات معروف أنها الواضحات، البينات الواضحات، لكن هل المراد بالبينات هنا ما يبين صدق رسالتهم فيكون المراد بها المعجزات التي أيدوا بها، أو المراد بالبينات أي بالشرائع البينات الظاهرة التي كل من استقرأها عرف أنها من عند الله، أو المراد الأمران؟ المراد الأمران، فالرسل أتوا بالآيات البينات التي تؤيدهم وتدل على صدقهم، وأتوا أيضا بالبينات بالشرائع البينة الظاهرة التي يعلم أنها من عند الله عز وجل. نعم. فالباء إذن في قوله بالبينات تكون للمصاحبة، يعني أرسلوا رسالة مصحوبة بالبينات. نعم. أو للاختصاص على القول بأن المراد بالبينات الشرائع، وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته أن الله ما أرسل رسولا إلا أيده بآية، من حكمته ورحمة، لأنه لو جاء الرسول بدون آية إلى الناس وقال أنا رسول الله بدون آية يقبلون ولا لا؟ من طبيعة البشر أن لا يقبل، من طبيعة البشر أن لا يقبل حتى يعرف، كما أنه لو جاء واحد من الناس وقال أنا فرأينا عالم عندي علم بالشرع استفتوني ويكتبون أي شيء تستفتوني يأتيكم يطيعون ولا لا؟ أبد ما يدعون حتى يمتحنون ويسألونه، نعم. فكيف عبدي الذي يدعي أنه يوحى إليه؟ ما يقبل إلا إذا جاء بآية. فهذا من حكمة الله، من رحمته أيضا لئلا يعاقب أحدا بذنب بدون حجة، لأنه لو أرسل الرسل بدون آيات وكذبهم الأمم، نعم، لكانوا معذورين بالتكذيب لعدم وجود الآية، وقد لا يعذرون لأنهم يجب عليهم أن يستسلموا. لكن من رحمته أن أجعل معهم آيات بينات ليطمئن الناس إليهم ويؤمنوا بهم عن اقتناع. وقوله ولقد أرسلنا من قبلك رسلا لقومهم من قبلك رسلا، ربما يستفاد من كلمة من قبلك إلى أنه لا رسول بعده، كما سنذكره إن شاء الله تعالى في الفوائد ونناقش هذه الفائدة. فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا. فانتقمنا، الانتقام هو الأخذ بالعقوبة، الانتقام هو الأخذ بالعقوبة، وهذا من فعل الله وليس من أسمائه. ولهذا الحديث الذي فيه سياق الأسماء الحسنى وهي مدرجة ما صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن من أسمائه المنتقم، وليس كذلك، ليس من أسمائه، بل هو من أوصافه وأفعاله. ولهذا ما جاء مطلقا، قال إنا من المجرمين منتقمون، إنا من المجرمين فهو فعل. وقول فانتقمنا من الذين أجرموا، ما هو الإجرام؟ لا، الإجرام مش معناه، الإجرام فعل جرم، والجرم كل ما يكون سببا في الإثم فهو جرم. والمراد بالإجرام هنا الكفر. وفهم من الآية الكريمة فانتقمنا من الذين أجرموا أن من لم يجرم لم ينتقم منه. ولهذا قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر، كان حقا علينا نصر، نصر شرابا اسم كان، أين خبرها؟
حقا،
نعم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا أحسن ما يكون في إعراب الآية، وأوجه ما يكون، وأسهل ما يكون، وإذا فيه أوجه أخرى. أو كان حقا علينا، الحق بمعنى الشيء الثابت اللازم، نصر المؤمنين، المؤمنين بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فأوجب الله عز وجل على نفسه أن ينصر المؤمنين، أوجب، كان حقا علينا ابتداء ضمان من الله عز وجل نصر المؤمنين. بماذا نصر المؤمنين؟ نصر المؤمنين أي منعهم من أعدائهم، وذلك بأن نجعل لهم من النصر الحسي والمعنوي ما لا تكون العاقبة لهم. وهذا كقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فإن قال قائل هذا الحق الذي التزم الله به، قد يشكل علينا أن الله تعالى يخذل المؤمنين أحيانا، كما في أحد مثلا، فإن نصر في أحد لمن؟ لقريش وأتباعه. فما هو الجواب عن هذه الآية؟ نقول إن الجواب إن نصر قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس نصرا دائما كانت العاقبة فيه له، بل إن هذا في الحقيقة من نصر المؤمنين عليهم، من نصر المؤمنين عليهم. وإذا شئت أن يتبين لك ذلك فاقرأ ما أعل الله به هذه الغزوة في سورة آل عمران، من جملة ما ذكر من الحكم ويمحق الكافرين، يمحق الكافرين. إذن فهو نصر لجلبهم لأنهم لو هزموا في كل مقام ما قاموا ولا حاربوا، لكن إذا صار لهم شيء من النصر فإن ذلك يغريهم في القتال حتى تكون العاقبة للمؤمنين ويبيدهم الله عز وجل. نعم. ومنها أيضا نصر المؤمنين على أنفسهم، لأنهم ما أتاهم ما أتاهم في أحد إلا بسبب مخالفة، كما قال تعالى وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فهنا يعرفون قدر المعصية وأنه يفوت بها من المحبوب ما لا يذكر أو ما تحت الباب. فالحاصل أن هذه الآية على بابه، على بابه أن الله تعالى ينصر المؤمنين حقا عليه، أوجبه هو بنفسه على نفسه، كما في قوله كتب ربكم على نفس الرحمة. النبي من قوله فأخمس الرؤية، من قوله فأخمس الرؤية، من فعل من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من فوائد هذه الآية الجمع بين الترغيب والترهيب. الترهيب في قوله من كفر فعليه كفر، والترغيب في قوله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. طيب، ومن فوائدها أن شؤم الكافر لا يتعداه إلى غيره، شؤم الكافر لا يتعداه إلى غيره، لقوله من كفر فعليه كفره، وتقديم الخبر يدل على الحصر. ومن فوائد الآية أنه لا يتم الثواب إلا بأمرين، بالإيمان والعمل، بالعمل الصالح، إلا بالعمل الصالح المبني على أمرين، وهما الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، بقول ومن عمل صالحا. ومن فوائدها أن الحزم والكياسة في العمل الصالح، لقوله فلأنفسهم يمهدون، يعني إذا فعلوا ذلك استراحوا في المستقبل، إذ أنهم وطأوا لأنفسهم منزلا هو خير المنازل. وقد ذكرنا فعليه كفره الجمع بينها وبين قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وقوله تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا ما أثقال، وقوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرها. اشتكلنا الجمع لأنهم هم السبب. ثم قال تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. استفاد من هذه الآية إثبات العلل في أفعال الله بقوله ليجزي الذين آمنوا، وقد انقسم الناس في هذا إلى ثلاثة أقسام. قسم أنكروا العلة في أفعال الله وفي شرعه، وقالوا إنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما شاء بدون أي علة أو حكمة، مثل كالجبرية. وقسم آخر أثبتوا العلة في أفعال الله وقالوا إن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة ولا يشرع إلا لحكمة، لكنهم جعلوا تلك العلل موجبة، وقالوا يجب عليه أن نفعل كذا لكذا. وهؤلاء المعتزلة. وقسم ثالث توصل، وقالوا أفعال الله تعالى لحكمة وشرائعه لحكمة، لكن ليست هذه الحكمة موجبة، بل الذي أوجب على نفسه الحكمة هو الله، والحكمة من مقتضى اسمه الحكيم، فتكون واجبة ليست بإيجاب أحد، ولكنها بمقتضى كونه حكيما هو الذي أوجبها على نفسه. وهذا القول هو الصحيح. وإذا قلنا به فإننا لا يمكن أن نعترض على أي حكم من أحكام الله كونيا كان أم قدريا، لأننا نعلم أن الذي أوجب الحكمة أوجب أن تقترن أفعاله وشرائعه بالحكم من هو؟ الله لا نحن. فلا نقول إن الله يجب عليه فعل الأصلح ولا فعل الصلاح إيجابا مستقلا عن إرادته، وهذا قوله الحق. إذن نأخذ منه أن جميع أفعال الله وأحكام الله كلها معللة بالحكمة بمقتضى اسمه الحكيم. من فوائد الآية الكريمة أن الجزاء ليس واجبا على الله، ليس واجبا عليه، لقوله يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، لكنه أوجبه على نفسه، أوجبه على نفسه. نعم، في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أوجبه هو سبحانه وتعالى على نفسه. ولهذا قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وابن القيم رحمه الله نظم معنى هذين البيتين لكنه علل، فقال ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان، هو أوجب الأجر العظيم الشان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل من الناس. نعم، تقيد المطلق في البيتين السابقين أنه هو الذي أوجب ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله. من أين تؤخذ؟ لا يحب الكافرين، بس هذا نفي، كيف نأخذ منه الإثبات؟ لأنه إذا انتفى محبته عن الكافرين لزم محبته للمؤمنين، فإن لم يكن لم يكن فرق بين المؤمنين وبين الكافرين. لو كانت المحبة منتفية في هؤلاء وهؤلاء ما كان بينهم فرق، أليس كذلك؟ ولهذا استدل أهل العلم على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا فلما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أنه لا ينحجب أو لا يحجب الآخرون في مقام الرضا. واضح؟ طيب، إذا نأخذ من هذه الآية ذات المحبة، وهي كما سبق الكلام عليه صفة ثابتة لله على وجه الحقيقة، وليست بمعنى الثواب ولا إرادة الثواب، وإنما ذلك من لازمها ومقتضاها، إذا أحب قوما أثابهم ولا يثيبهم إلا بإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على الإيمان والعمل الصالح. أولا الحث عليه، الله ما قال آمنوا واعملوا، لكن ذكر الجزاء يستلزم الحث على الفعل، وهذا أحد الطرق التي يستدل بها على أن الشيء مأمور به، لا تظن أن الشيء المأمور به هو ما جاء بالصيغة افعل افعل، بل الأمر يستفاد من عدة أمور. فإذا ورد الترغيب في شيء فهو مأمور به، نعم. إذا يستفاد من هذا إيش؟ الحث على الإيمان والعمل الصالح. ويستفاد منه من الوسائل من هذه الكريمة أيضا ذم الكفر، ذم الكفر. من أين يؤخذ؟ من قوله إنه لا يحب الكافرين. فإذا نفى الله المحذر عن هؤلاء فإنه يقتضي ذم عمله. ومنها أن الحكم إذا علق بمشتق، وهذه فائدة أصولية، إذا علق الحكم بمشتق فهو دليل على أنه علة الحكم. إذا علق الحكم بمشتق فهو دليل على أن ذلك مشتق هو علة الحكم. مثلا لا يحب الكافرين لماذا؟ لكفرهم. الحكم هنا علق على وصف، نعم، فيقال لا يحبهم لكفرهم. إذن فالكفر علة انتفاء المحبة، كما لو قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، ما هي العلة في المحبة؟ القتال في سبيله صفا. وهكذا جميع حكم يعلق بمشتق فإنه يدل على علية ذلك الشيء، نعم. ثم قال تعالى، نعم، استفاد أيضا من الآية فائدة، وهي اعتبار لازم. اعتبار لازم بمعنى أنه إذا لازم من الشيء كذا وكذا فإنه يثبت هذا اللازم تبعا لثبوت الملزوم. فما لاحظوا في المؤمنين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال إنه يحب ولا يحب الكافرين، قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضل. المقابل إنه لا يحب الكافرين، وش يلزم منه؟ أن لا يجزيهم من فضله، وإنما يعاملهم بماذا؟ بعدله، وإنما يعاملهم بعدله. فعقاب الكافرين مأخوذ من لازم انتفاء المحبة، ودلالة التلازم هذه مفيدة جدا لطالب العلم. دلالة التلازم من يلزم من كذا وكذا كذا وكذا، لكن لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يكون اللازم صحيحا، فإن كان اللازم فاسدا فإنه ليس بلازم، حتى لو ادعى الإنسان أنه لازم فليس بلازم. الشرط الثاني أن يكون ذلك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الأول أن يكون التلازم صحيحا، فإننا نحترز به عما إذا كان التلازم غير صحيح. مثلا أهل التعطيل الذين أنكروا الصفات وبعضهم، ما شبهتهم في الإنكار؟ قالوا إنه يلزم التمثيل، يلزم التمثيل. فهل هذا اللازم صحيح؟ ليس بصحيح. ولذلك ما نقول إنه يلزم من إثبات صفات التمثيل لأنه ليس بلازم. طيب، في كلام الله وكلام رسوله إذا كان اللازم صحيحا فهو حق ويكون النص دالا عليه، لكن في كلام غيره لا يكون اللازم قولا لصاحب القول الملزوم. ولهذا العلماء عندهم ترجمة لهذه المسألة، هل لازم القول قول أو ليس بقول؟ نعم، منهم من قال إن لازم القول ليس بقول، ومنهم من قال إن لازم القول قول. والصحيح أن لازم القول في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قول، لكن بشرط أن يكون اللازم صحيحا. لماذا يكون قولا؟ لأن الله عز وجل يعلم ما يترتب على كلامه من اللوازم، وإذا لم ينفها الله دل ذلك على ثبوته. لكن الإنسان البشر، الإنسان البشر هل يعلم ما يلزم على قوله؟ أحيانا يقول الإنسان قولا يظنه صوابا، ويكون هذا القول يلزم منه أمور فاسدة، يلزم منه لزوما صحيحا حقيقيا أمور فاسدة، لو نبه القائل لها ماذا يصنع؟ لرجع عن قوله، لرجع عن قوله. فلذلك نقول إن لازم القول في غير كتاب الله عند رسوله ليس بقول. صحيح أنه يستدل به على بطلان القول، لكن ما يقال إنه قول فلان. نعم، فالحاصل إن هذه مسألة ينبغي التنبه لها، وإنما نقول بذلك لأن الإنسان بشر لا يطيق بما يستلزمه كلامه من اللوازم الصحيحة أو اللوازم الباطلة. وكثير الآن نشوف كثيرا ما يأمر الإنسان بشيء أو ينهى عن شيء في أولاده، ثم إذا فعلوه لازم أن علم أنه يستلزم مفسده فيرجع عنه. هذا اللازم هل كان عالما به من قبل؟ لو كان عالما ما أمره. وكثيرا ما ينهاهم عن شيء ثم إذا تركوه رأى في ذلك مفسده، فلزم مفسده ما كان يعلم بها حين النهي، فتجده يرجع. لا لازم القول في كتاب الله وسنة رسوله قول، لكن بشرط أن يكون التلازم صحيحا، أما في غيره فليس كذلك، فليس بقول. نعم. ثم قال تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من فوائد هذه الآية الكريمة أن هناك علامات ودلالات على وجود الخالق وعلى علمه وقدرته وحكمته. أولا هذه الآيات، هذه الآيات التي استعاذ الله بها لعباده، هذه من نعمة الله عليهم أن الله تعالى يريهم آياته ليقوموا بشكره ويعترفوا بفضله. فمن فوائد هذه الآية التي نحن فيها زيادة على الآيات الثلاثة التي ذكرنا من آياته ثبوت الرحمة لقوله أن يرسل الرياح مبشرة. هذه الرياح لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفخوا بجميع وسائل النفخ هل يستطيعون أن يغطوا بهذا النفخ بلدا واحدا؟ أما ما يستطيعون. والرب جلت قدرته يغمر ما شاء أن يغمر بهذه الريح التي قد تقلع الأشجار وتهدم الديار، أليس هذا دليل على قدرة الله؟ نعم العظيمة. نعم. وكونها مبشرات فيه إثبات الرحمة. ومن فوائد الآية الكريمة نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد بالفلك التي تجري بأمره، لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر من الأسباب ما يكون به ذلك ما عرف الناس كيف يتعدون من بر إلى بر بواسطة البحر. ومن فوائد الآية الكريمة أن ظهور الآيات للإنسان سبب لشكر نعمة الله عليه. من أخذه؟ من قوله ولعلكم تشكرون. ومن فوائدها إثبات العلل والحكم في أفعال الله لقوله ولعل، لأنها للتعليل. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات إلى آخر. يستفاد من هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذير المخالفين له. أولا تسليته بمن سبقه من الرسل فقد كذبوا وأوذوا، فإذا علم أن أحدا شاركه في ذلك هان عليه الأمر. أولا لأن كل إنسان يتسلى بما أصاب غيره بمثله أو بما أصيب به غيره بمثله، ولهذا قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.